هذا ليس كلاما من عند بشر، لدرجة أن الوليد ابن المغيرة أبو سيدنا خالد بن الوليد، الوليد لما سمع القرآن، وهذا الرجل كان من أعلم الناس بالشعر والنثر ولغة العرب، لما سمع القرآن ابتعد عن مجالس الكفار أياما، وبدأ قلبه يرق. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، مرحبا بكم جميعا في حلقة جديدة من برنامج بصائر. نتناول في هذه الحلقة ما تحدثنا عنه سابقا في قضية التواتر المعنوي على صحة الرسالة، وقلنا قد يأتيك صديق، جار، ابنك، شخص عنده شبهات، قد يأتيك بهذا السؤال: ما هي أدلة صحة الإسلام؟ كيف تسلم بصحة الإسلام؟ وقلنا أن هذا ينبني على فكرة التواتر المعنوي، فلا بد أن نفهم هذا الموضوع جيدا، قضية التواتر المعنوي على صحة الرسالة، تزاحم الأدلة والبراهين والحجج على صحة هذا الدين. وتناولنا في الحلقات السابقة بعض هذه الأدلة كالبشارات به صلى الله عليه وسلم، أكثر من 1000 بشارة صحيحة نقرأها في الكتب التي بين أيدينا اليوم، كتبت قبل بعثته صلى الله عليه وسلم بمئات الأعوام، وعرضنا بعضا منها في الحلقات السابقة، بشارات باسمه محمد صلى الله عليه وسلم وصفته ومكان بعثته، بل وزمان بعثته، كما في سفر صعود موسى والذي عرضناه أيضا في حلقة سابقة. أيضا قضية المعجزات التي جرت على يده صلى الله عليه وسلم، وهي أكثر من 1000 معجزة صحيحة ثابتة نقلها أصدق الناس الصحابة، والعهد بهذه المعجزات قريب من 1400 سنة، وبعض هذه المعجزات تواتر لفظا، يعني عشرات الصحابة رآها ونقلها لمئات وآلاف التابعين. وأيضا تحدثنا عن دلائل أخرى على صحة الشريعة كالقرآن الكريم، أول كتاب عند العرب، أعظم معجزة في هذه الرسالة، أول كتاب عربي القرآن الكريم، الذي نزل على رجل يرعى أغنام على قراريط لأهل مكة صلى الله عليه وسلم، نزل بكمالاته وهداياته وتشريعاته وإصلاحه للمعرفة والسلوك، نزل بإعجازه العلمي والبلاغي والتشريعي، هذا الكتاب الذي لن تنتهي من عجائبه البشر، ولن تقف له على ساحل في إعجازاته وهداياته. وأيضا تحدثنا عن معجزة إتمام الشريعة، وكيف أن علامة يعرفها أهل الكتاب جيدا، علامة التفريق بين النبي الصادق ومدعي النبوة، وهي أن مدعي النبوة الكاذب يهلك قبل أن تتم شريعته، وهذا عندهم في سفر التثنية الإصحاح 18، أما من يدعي النبوة كذبا يموت ذلك المدعي قبل أن تتم رسالته. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقلنا هذا أول ما بعث في سورة الحاقة، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، لو كان صلى الله عليه وسلم مدعيا سوف تنتهي رسالته، لن يتمها، لن يكمل الشريعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ظل يدعو إلى ربه ويكمل الشريعة طوال 23 سنة، حتى نزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الدين تم وكمل، ومات صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية بأيام. فالمعجزات كثيرة والآيات والبراهين لا تنتهي. تناولنا أيضا الإعجاز العلمي في كثير من النصوص، فراجعوا هذه الحلقات. نتناول اليوم إعجازا آخر وملمحا آخر من ملامح التواتر المعنوي على صحة هذه الشريعة، وهي الكلمة القرآنية. البعض منا لأنه نشأ في ثقافة عربية قرآنية إسلامية لم يعد يلتفت لعظم الكلمة القرآنية. الكلمة القرآنية أبهرت العربي، العربي القح الذي تعلم العربية في القبيلة العربية القديمة. عندما كان يسمع كلام الله كان ينبهر، بل ولا يتخيل هذا الإعجاز، لأن القرآن أخرج الكلمة العربية من سياقها إلى سياق آخر أدهش العرب. مثال على هذا: العربي يعرف كلمة رتل، رتل عسكري، رتل عسكري صف عسكري. فالله عز وجل ينزل في كتابه: ورتل القرآن ترتيلا. كلمة تبهر العربي، ما كنا نستخدم هذه الكلمة في هذا السياق. فالقرآن أخرج الكلمة عن سياقها الذي يعرفها العربي، فأخذت بلب الرجل الذي يعرف معنى العربية. كلمة فسق، فسق تعرفها العرب، فسقت التمرة، خرجت عن قشرتها، تخرج هكذا عن قشرتها، تتمزع قشرتها الخارجية. القرآن أدخلها في سياق آخر تماما، يعني الخروج عن الثوابت والخروج عن القضايا الجوهرية فواحش وغير ذلك. كلمة التقوى، كلمات كثيرة هكذا العرب يذهلون منها. كلمة الحيوان، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. العربي يعرف كلمة حيوان، الدابة، الحمار، الحشرة، الحيوانات التي نعرفها، وهي تسمى بالحيوانات لأن حياتها الكاملة في هذه الدنيا، حياة هذه الدواب الكاملة في هذه الدنيا. فالله عز وجل في لمحة تأخذ بلب من يقرأ القرآن وهو يعرف العربية التي عند العرب قبل نزول هذا الكتاب، تأخذ بلبه لا يكاد يتخيلها. فالله يذكر أن الدار الآخرة هي الحيوان لنا، هي الحياة الكاملة لنا. فسبحان الله، وكلمات القرآن هكذا كثيرا، هكذا كثيرا، لدرجة أن الجبير ابن مطعم وكان ما زال كافرا، لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر حتى يتفاوض معه في أسرى بدر، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس صلاة المغرب ويقرأ فيهم سورة الطور، فقال، والحديث في البخاري، قال: كاد قلبي أن يطير. ما هذا الكلام؟ كلام مدهش، هذا ليس كلاما من عند بشر. لدرجة أن الوليد ابن المغيرة أبو سيدنا خالد بن الوليد، الوليد لما سمع القرآن، وهذا الرجل كان من أعلم الناس بالشعر والنثر ولغة العرب، لما سمع القرآن ابتعد عن مجالس الكفار أياما، وبدأ قلبه يرق. فالمجرم أبو جهل لم يدعه، ذهب إليه سريعا وقال: إن أهل مكة بدأوا في جمع الأموال لك، بدأوا في جمع أموال لك. فقال لماذا؟ قال لأننا علمنا أنك تأتي محمدا لتعرض لما عنده، يعني محتاج يعني حاجة أو شيء، فإحنا هنساعدك يعني. قال أنا لست بحاجة للمال. أبو جهل عجيب هذا الرجل. قال إذن قل في القرآن قولا ينقله عنك العرب، عايزين بقى كلمة كده عشان خلاص أنت أيه نعرف أنك معنا. قال وماذا أقول؟ أنا أعلم الناس بشعري العرب، والله ما هذا بشعر، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغبق، وإنه ليعلو وما يعلى عليه، وإنه ليحطم ما تحته. أبو جهل لما سمع هذا قال يعني هذه توريطة أكبر أصلا، أنت بهذا وكأنك بدأت طريق لما عند محمد صلى الله عليه وسلم، فقل فيه قولا. فالرجل ظل يفكر، ثم نظر، ثم عبث وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. قال هذا سحر يؤثر، ده سحر. والقرآن الكريم ذكر هذه الواقعة، فهي واقعة يعرفها العرب جيدا ويعرفها الصحابة جيدا، أنها وقعت بالفعل من الوليد بن المغيرة، وكيف أنه تعجب من القرآن ثم قال إذن نقول أنه سحر. فالمقصود أن العرب سحرهم القرآن وأخذ بألبابهم، لأنهم علموا معنى العربية، عرفوا معنى اللفظ العربي، وكيف أن الكلمة العربية هذه خرجت عن سياقها الذي اعتاده الناس. هذا فقط في شق واحد. القرآن لم يأتي على وزن شعر العرب، والشعر العربي عبارة عن قوافي وبحور يعرفها الشعراء، ولم يأتي على وزن النثر، والنثر يقوم على تفعيلات مكررة، تفعيلات مكررة. لكن القرآن لم يكن لا على وزن أشعار العرب ولا على وزن النثر، حتى قالت العرب أن لغة العرب ثلاث، لغة العرب ثلاث، شعر ونثر وقرآن. فالقرآن سياق جديد في لغة العرب، لم يعهد العرب له شبيها. كل كلمة قرآنية بإعجازاتها وفتوحها والسياق الذي جاءت به، ثم تحداهم رب العالمين فأتوا بصورة من مثله، عاوزين صورة زي القرآن، قل فأتوا بصورة من مثله، صورة ككتاب الله عز وجل. بل إن الله عز وجل أخبرهم أنهم ما فعلوا ولن يفعلوا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. قال الألوسي رحمه الله فما فعلوا ولا قدروا، لم يستطع أحد أن يقبل تحدي القرآن، لأنهم علموا معنى التحدي، علموا أن القرآن أخرج الكلمة العربية عن سياقها إلى سياق لم تعهد له العرب مثيلا، سياق أخذ بألباب الشعراء الأقحاح، سياق عرفوا أنه معجز وأنه مبهر وأنه ليس لأحد قبل في مجاراته. فلذلك أذعنوا لكون هذا الكتاب لا يصلح معه التحدي، فوجدوا أن الحروب والمعارك وأن يقاتلوا بأرواحهم لقتال هذا الدين أهون وأيسر من قبول التحدي. فالعرب عرفوا عظمة القرآن وعرفوا عظمة اللفظ القرآني، فهذا أحد أبواب الأدلة على صحة الرسالة. فكما قلنا أن التواتر المعنوي يشمل أبوابا كثيرة، لابد أن تفهم هذا الموضوع، تزاحم الأدلة على صحة الشريعة، تزاحم الأدلة على صحة الدين. هذا من أقوى ما تقدم به حججك أمام صاحب الشبهات، أو حتى أمام نفسك، أمام إنسان يبحث عن حق، شخص يسأل هذا السؤال لابد أن تعد له جوابا وأن تفهم هذه الأمور، لأننا في عهد فتن وعصر فتن، فتن كثيرة في هذا الزمن سلمنا الله وإياكم منها، فلابد أن نتحصن بالعلم والمعرفة وأن نحرص على إعادة هيبة القرآن إلى قلوبنا، تدبر القرآن وجمال القرآن وعذوبة اللفظ القرآني. نلتقي على خير في حلقة قادمة إن شاء الله من برنامج بصائر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.